هذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والثلاثين من سورة يونس، يونس عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان هذا القرآن أن نفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لرب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتمضي الآيات تتحدث وترد وتقول وتناقش وتبرهن وتجلل، ونقف نحن لنبدأ من الأول. ما زال الحديث عن القرآن الكريم، وهل كانت هناك معركة عرفها التاريخ أعظم من المعركة التي خاضها القرآن الكريم؟ وهل كان لكتاب من الكتب أن يصمد أو أن يصبر أو أن يقدر على خوض معركة كما صبر وقدر القرآن الكريم؟ كثير من الكتب جاءت ثم بعدت، بعضها سماوي وبعضها غير سماوي. كتب سماوية نزلت من الله لعباده، فما استطاع حملة هذه الكتب ان يحفظوها يزعمونها هدى وما هي بهدى، يدعون انها يقين وما هي بيقين، يقولون عنها انها دين وليست بدين، بل هي مفسدة للعقول ومفسدة للقلوب ومفسدة للاخلاق. ويكفي ان تعلموا ان مدارس اوروبا وان جامعات اوروبا، وهي مدارس وجامعات صليبية معروفة، حضرت تدريس هذه الكتب للشباب، لأنها كتب لا يجوز قراءتها إلا لمن تجاوز العقد الثاني والثالث من عمره، فلا يقرأها إلا الشيوخ الكبار فقط. أما الشباب والشابات فإنها تفتنهم وتبعدهم عن الصراط المستقيم وتلقي بهم في أحضان الغواية والانحراف. القرآن الكريم كتاب خاص، وما زال يخوض معارك لا تنتهي، ومع ذلك يشهد اعداؤه قبل اصدقائه انه ما سقط منه حرف واحد ولا ضاعت منه كلمة واحدة. الصبيان يحفظونه قبل الثانية عشر من اعمارهم، وفي كل زمان نجد الملايين من حفاظ القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر القلب ويستظهرونه وهم أطفال لا يكادون يعقلون شيئا، ومع ذلك فإنهم يحفظون القرآن. القرآن محفوظ في الصدور بحفظ الله، والقرآن محفوظ في السطور بحفظ الله سبحانه وتعالى، أيضا ما سقط منه حرف واحد ولا كلمة واحدة ولا آية واحدة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تلك هي الآية 37، وقد تحدثنا عنها فأكثرنا في الأسبوع الماضي، وسبق أن شرحنا أيضا الآية 15 و16 و17 من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول الله فيها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. شوفوا عند هذا التعبير، فلقد قال بعض المستشرقين وقال بعض المستغربين أيضا وقال بعض المبشرين: لا شك أن العرب كانوا أفصح الناس في اللغة العربية على الأقل، وبخاصة القرشيين، ولا شك أن محمدا كان أفصح القرشيين. إذا ففيما العجب أن يجيء أفصح القرشيين بهذا القرآن ثم يتحدى القرشيين فلا يقدرون لأنه أفصحهم؟ نقول لهم هذا كلام خطأ. ما كان محمد في 40 عاما الأولى بأفصح القرشيين أبدا، وإنما كان رجلا عاديا، ما جلس إلى معلم، ولا عهدنا عنه أنه قال قصيدة أو كان من أصحاب المعلقات أو كان من المشهورين في أسواق الشعر عكاظ أو مجنة أو ذو المجاز، وما سمعنا عنه أنه كان حكما من أصحاب الحكومات الأدبية كالنابغة والأعسى وغيرهما. ما دربنا عليه شعرا ولا أدبا ولا خطبا ولا روي عنه شيء من ذلك عبر 40 عاما كاملة. الله يقول على لسانه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أنا عشت فيكم 40 عاما. من عرف عني الفصاحة ومن عرف عني البيان في خلال هذه الأعوام 40؟ لا أحد. إذا حينما يأتي ذلك الرجل الذي ما عرفت عنه الفصاحة ولا البلاغة ولا البيان ولا الشعر ولا الأدب ولا الحكمة ولا الفلسفة، ثم يأتي فجأة وهو في 40 يأتي بهذا العالم العزيز من الإعجاب، إذن هي أمارة على أنه صادق في رسالته. وإذا قال أحد المستشرقين الإنجليز إن محمدا، ونقول نحن صلى الله عليه وسلم، إن محمدا كان يقرأ القرآن بإيمان عزيز، فكانت كلماته التي تخرج من فمه تؤثر في جماهير الناس أكثر مما تؤثر فيهم معجزات موسى وعيسى، فكان أتباعه يتكاثرون يوما بعد يوم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا تاليا للقرآن، كان يتلو القرآن فتتفتح أمامه القلوب. لم يكن مع محمد عصا كعصا موسى، عصا يلقيها فتبتلع الثعابين والحبال، وإنما كان معه وحي يتلى وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من الايات ما على مثله امن البصر غير ان الذي اوتيته وحيا يتلى فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. موسى جاء بعصا، عيسى جاء يشفي الاكمه الاعمى الذي ولد اعمى ويشفي الابرص ويحيي الموتى باذن الله ويصنع من الطين كهيئه الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. ومع ذلك فان امه موسى وان امه عيسى لا تداني في المزايا الاجتماعيه والمزايا الخلقيه والمزايا العقائديه امه محمد عليه الصلاه والسلام. ويكفي ان تعلموا ان هذه الامم تحاول ان تلصق نفسها زورا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتظاهرون بالتوحيد ويقولون اننا موحدون ويتنكرون لدعواتهم المعروفة من تثليث وغيره، ثم يحاولون ان يلصقوا انفسهم بمحمد ودين محمد فيقولون اننا ديانات موحدة وما هم بموحدين، وانما قال القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي اعظم الامم، ولا نقول هذا افتراء ولا ادعاء، وانما نقوله حقيقه، حقيقه معروفه عن هذه الامه ومعروفه عن تاريخها ومعروفه عن علومها ومعروفه عن امجادها ومعروفه عن انتصاراتها. فهذه الامه لم يحدث في تاريخ الفتوح امه فتحت كما فتحت الامه العربيه المسلمه. ولا يستطيع الذين درسوا المعارك الفاصلة في التاريخ ان يبينوا لنا ما هو السبب في ان هذه الامة قدرت في عشرات قليلة من السنين لا تتجاوز المئة عدا ان تدخل الى شعوب والى بلاد لا تنطق اللغة العربية فتجعلها تتكلم اللغة العربية. ليس هذا فقط، وانما يصبحون ائمة في اللغة العربية ويصبحون هم المؤلفون في اللغة العربية، بل يصبحون هم ائمة الائمة في اللغة العربية. ويكفي ان تعلموا ان سيبويه بطل النحو وامام النحو ليس عربيا، وان علماء البلاغة العربية ليسوا عربا، وان علماء الحديث النبوي وائمة الحديث النبوي ليسوا عربا، وان علماء التفسير تفسير القرآن الكريم ليسوا عربا. كثير من علماء المسلمين الاوائل لم يكونوا عربا وانما تكلموا اللغة العربية لاعجازهم للاسلام وحبهم لقراءة القرآن، نطقوا اللغة العربية بالحب وفدوها بالحب واجادوها بالحب وتعلموها بالحب وعلموها الاخرين، بل اتقنوها والفوا فيها ووضعوا علومها. تلك ظاهرة لا نظير لها في التاريخ البشري على الاطلاق. من يجعل المصريين يتكلمون اللغة العربية وهي ليست بلغتهم؟ نحن لسنا عربا فكيف نتكلم اللغة العربية؟ من يجعل الشام تتكلم اللغة العربية وهم ليسوا بعرب؟ من يجعل العراق تتكلم اللغة العربية وهم ليسوا عربا؟ من يجعل اللغة العربية تقتحم اوروبا، تقتحمها من الشرق ومن الغرب وتدخلها من كل اتجاه وهم ليسوا عربا؟ انها طبيعة ذلك الدين، الدين الفاتح الذي له طبيعة ليست بغيره من الديانات على الاطلاق. ولا تتحدثوا عن حال المسلمين اليوم، فانا معكم انه حال مائل، وان معيشتهم ضنك، وان عقولهم خراب، وان بيوتهم خراب، وان حضارتهم اصبحت خرابة. لا تتحدثوا عن هؤلاء المعاصرين، ولكن ارجوكم ان تنظروا طويلا الى الماضي كما ارجوكم ان تنظروا اطول الى المستقبل. المستقبل، في المستقبل لن يكون المسلمون مثلنا، لن يكونوا بهذا التخلف، ولن يكونوا بهذا التعفن، وإنما سيكونون رجالا وأبطالا كما كانوا في الماضي. هكذا وعدنا الله سبحانه وتعالى، والرسول بلغنا ذلك الوعد أيضا إنما قال سيطلع ذلك الدين على ما طلعت عليه الشمس، كل مكان رأى الشمس سيرى ذلك الدين وسينتشر ذلك الدين وسينتصر ذلك الدين. تقول الآية 38 أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، ما زال الحديث يخرج بسواده وظلامه من أفواه المشركين المجادلين، يخرج وعليه من ظلمات قلوبهم ومن أحقاد قلوبهم الشيء الكثير، يخرج ليقول مرة أخرى افتراه، محمد افتراه، وأحيانا يقولون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وأحيانا يقولون أعانه عليه حداد رومي كان يصنع الخراب في مكة ويصنع السيوف. حداد رومي هو الذي أعان محمدا على أن يأتي بهذا القرآن، وأعجبوا معي لحداد يضع ذلك القرآن، وعجبوا معي لأنه رومي وضع ذلك الكتاب، والعجب الأكبر هو أن ذلك الحداد البليغ الفصيح الرومي الذي استطاع أن يزيد هذه الإجادة كلها ما استطاع أن يدلي باسمه، ولا استطاع أن يقول في آية واحدة إن له أثر في ذلك الكتاب، ولا رضي أن يكتب اسمه على ذلك الكتاب على أنه مؤلفه أو مراجعه على الأقل. من في البشر كهؤلاء؟ كلام فارغ لا يخرج إلا من قلوب فارغة. ورد الله على ذلك بقوله وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون، يعني يميلون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لغته أعجمية، وهذا لسان عربي مبين. أم يقولون افتراء اختلق كذب به أنشاه إنشاء وألصقه بربه، ويقول كسرى ويقول هرقل وهو يناقش أبا سفيان هل جربتم عليه كذبا، ويقول أبو سفيان الكافر في ذلك الوقت ما جربنا عليه كذبا، فيقول هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. رجل لا يكذب على الناس أفيكذب بعد أن وخفه الكذب وبعد أن جاوى الدم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. 40 هي السنة المذكرة، أنت وصلت إلى قمة العمر، عند 40 تكون قد وصلت القمة، بعدها تبتدئ في الهوي والنزول والسقوط، تصبح رأسك تنحني شيئا فشيئا تشير إلى أنها في حنين إلى قبرها. أفكان يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد دخل في 40 أن يكذب؟ وعلى من؟ على الله؟ مستحيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، هاتوا سورة واحدة مفترة، اخترعوا سورة، اخترقوا سورة، لم نقول لكم سورة كسورة البقرة ذات 285 آية، ولكن لتكن أكثر سورة، لتكن سورة الكوثر أصغر سور القرآن على الإطلاق. وما سورة الكوثر؟ لا تستعينوا بها فإنها وحدها عالم من الإعجاز الذي لا ينتهي. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لهذه القصة، لهذه السورة قصتها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليدفن واحدا من اولاده فمر على العاص بن وائل وعلى ابنه عمرو وهم وقوف وهو يمضي ليدفن في ذات كبده فما تحركت او ما تحرك قلب العاص لهذا المشهد الانساني الذي كان يهز قلب محمد صلى الله عليه وسلم فلقد كان محمد يقف لاي جنازه تمر حتى ولو كانت جنازة عدو له حتى ولو كانت جنازة ألد أعدائه اليهود كان يقف وكانوا يسألونه يا رسول الله إنها جنازة يهودي فكان يقول أليس نفسا أليس يهودي نفس حية إذا نحن نقف لهذه النفس الحية العاص بن وائل لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه اني اسمعه اني اضربه انه ابصر كلمة ابصر يعني مقطوع الذيل الحيوان الابصر هو الحيوان الذي لا ذيل له وانما قصد العاص بن وائل من هذا ان محمدا مقطوعا من الاولاد لا يعيش له ولد وكذلك كان رسول الله كل اولاده ذكورا او اناثا ماتوا وهو حي الذكور ماتوا صغارا والاناث ماتوا كبارا لكنهم ماتوا وهو حي الا فاطمة رضي الله عنها فحينما حضرته الوفاة همس في اذنها ان موعد الوداع قد اقترب يا فاطمة فبكت ثم همس في اذنها فضحكت سألوها لماذا بكيت ولماذا ضحكت قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر لي انه سيموت فبكيت فابلغني انني اول اهله لحوقا به فضحكت وماتت رضي الله عنها بعده بستة اشهر فقط العاص بن وائل يقول انه ابصر لا يعيش له عقل والله يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ليس ابا لواحد فيكم لان الله سبحانه لم يشأ ان يكون لمحمد ابا ولا ان يكون لمحمد امة امات اباه وامات امه وامات اولاده ايضا والعرب يحبون الاولاد يحبونهم جدا بل يعتبرون المرأة التي تلد 10 رجال فيعتبرونها المحكمة تصبح قاضية تحكم في القضايا المرأة تحكم في القضايا اذا انجبت 10 اولاد ذكور فالعاص يتحدث عن الرسول انه ابصر يعني مقطوع النسل ومقطوع الخلف فرد الله وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك مبغضة الذي يكرهك هو الأبتر ولست أنت الأبتر هو المقطوع من الخير والبركة وقد كان فمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه صلى عليه الملايين وسلم عليه الملايين من الانس والجن والملائكة بل ان الله سبحانه يصلي عليه ويسلم تسليما اما العاص بن وائل فاذا ذكر فان القلوب تلعنه والقلوب تمقته اليس هذا علما من علم الغيب يجيء في اكثر سورة فنجد ان اول هذه السورة اعلام بغيب إنا أعطيناك الكوثر وآخرها إعلام بغيب إن شانئك هو الأبتر وهي في الوسط تحمل أمرين من أمور التوحيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر من يستطيع أن يقول هذا الكلام أم يقولون الصراخ قل فأتوا بسورة مثله ونجد أن سورة الإسراء وهي سورة سبقت هذه السورة يجيء فيها وفي الآية 88 يجيء قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس الانس فقط ولكن الجن ايضا لو اجتمعوا في مكان واحد ثم تعاونوا فيما بينهم الانس والجن على ان ياتوا باكبر سورة ولو انا اعطيناك الكوثر لعجزوا عجزا شديدا ولبدا عجزهم لائحا وواضحا فلا يقدرون على ان ياتوا بسورة من مثل هذا القرآن. فاذا قرأنا هذه الآية 38 ثم قرأنا الآية 23 من سورة البقرة وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يكفي أن نفهم عبارة واحدة لكي ننهي الخطبة الأولى. هذه العبارة الواحدة هي: لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية 38 من سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. لألف بالمثله قال مثله فأتوا بسورة مثله. وقال في الآية 23 من سورة البقر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لماذا قال هناك من مثله وقال هنا مثله؟ هذه وحدها أيها الناس معجزة من معجزات القرآن. إن القرآن لا يزيد حرف جر اعتباطا ولا ينقص حرف جر جزافا. كل حرف في القرآن فله معنى، كل كلمة في القرآن لها مقام ولها وجود ولها قيام مستقل يربطها بما قبلها ويربطها بما بعدها. ماذا يريد ربنا أن يقول؟ يريد أن يقول في سورة يونس: أنتم بسورة مثل القرآن. أنتم تقولون أنه كذب، هاتوا سورة كذب مثل القرآن. أنتم تقولون أنه أساطير الأولين، هاتوا سورة مثل القرآن. إنكم لا تستطيعون. في سورة البقرة يقول لهم: ائتوا بسورة من مثله. الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى القرآن. ائتوا بسورة من مثله، رجل في مثل ظروف محمد صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى درس ولم يجلس إلى معلم ولم يهاجر او يخرج في رحلة لطلب العلم، انه لا يقرأ ولا يكتب، او كما قال الله عنه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، هاتوا رجلا في مثل ظروف محمد ثم قولوا له ايها الامي الذي لم تقرأ ولم تكتب وعشت 40 سنة لا تستطيع ان تخطب او تلقي قصيدة، ائت لنا بسورة كالقرآن. سورة البقرة تقول من مثله، يعني من مثل محمد في ظروفه. سورة يونس تقول لهم نخفف عنكم اكثر، بلاش رجل في مثل ظروف محمد، هاتوا احد خريج الجامعات يحمل درجات علمية كما تحبون، بل هاتوا كل حمل في الدرجات العلمية في جامعات العالم كله، هاتوا الجن والإنس وفيهم محمد أيضا، وهاتوا محمد. ومحمد لا يقدر أن يأتي بصورة أكثر صورة من القرآن، محمد لا يستطيع. هاتوا الإنس بما فيهم محمد، وهاتوا الجن
واجعلوا بعضهم لبعض ظهيرا وقولوا لهم هاتوا سورة مثل اكثر سورة من القرآن وفيهم العلماء وفيهم الخطباء وربنا الذي تحدى الخلق جميعا. نعلم ان هناك جامعات ستكون وهناك درجات علمية ستخرج وهناك علماء ذرة والكترونيات وتكنولوجيا وهناك اشياء لا منتهى لها، فليجيئوا جميعا او كما قالت الآية 88 من الاسراء قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. ام يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. المشكلة ليست مشكلة ان يأتوا بمثل القرآن او بمثل عشر سور مثله مبصريات او بمثل سورة او اكثر سورة، هم يعلمون ان ذلك مستحيل. ولم يثبت ان عربيا تحدى القرآن الا محاولات رديئة من رجل مثل مسيلمة الكذاب، محاولات تضحك حجارة القبر لا وزن لها ولا قيمة لها وتوطأ بالنعام. لم يثبت في التاريخ البشري ان هناك محاولة قامت لمواجهة الاعجاز القرآني، اذا فلماذا تكذبون؟ هنا تجيء الآية 39 لتقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. أيها الناس، لسنا في حاجة إلى تفسير القرآن بقدر ما نحن في حاجة إلى قراءته وإلى البكاء عند قراءته. ليتكم تقرؤون القرآن وتبكون، ليتكم تقرؤون القرآن بحزن لأنه نزل بحزن. لو قرأتم القرآن بحزن لفهمتموه أكثر من كثير من المفسرين. القرآن إيحاء نفسي، القرآن سيطرة على المشاعر، القرآن هيمنة على القلوب، هيمنة على العقول. اقرؤوه، احبوه، ابكوا عند سماعه، فان لم تستطيعوا ان تبكوا فتباكوا ولتكن اصواتكم حزينة وانتم تقرؤون هذا الكتاب. ذلك سر من اسرار ذلك القرآن، لو رأيتموه تماما لفهمتم القرآن تماما. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لما جاهلوا القرآن كذبوه. وتلك عادة بشرية معروفة ان الانسان اذا جهل شيئا عاداه، والمثل يقول من جهل شيئا عاداه، والمثل يقول الناس اعداء لما جهلوا. كل شيء تجهله تعادي، هذا خطأ، هذا خطأ ان تعادي ما تجهل، انما الصحيح ان تتعلم ما تجهل لا ان تعاديه. فاذا حدثتك حديثا انت تجهله حاول ان تتعلم ذلك الشيء. هم لم يحاولوا ان يتعلموا القرآن، ولكنهم حقدوا على القرآن وعادوا القرآن. فلما حقدوا على القرآن لم يفهموه، ولما عادوا القرآن لم يفهموه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله لم يتريثوا حتى تظهر المعجزات القرآنية تطرى. وما زالت المعجزات القرآنية تظهر يوما بعد يوم حتى زماننا هذا. آيات والله ما فهمها سلفنا رضوان الله عليهم هي تظهر اليوم، معجزات تظهر اليوم، الآيات تتحدث بأفصح لغة أن ذلك الكتاب من عند الله، وستظهر أكثر
في اليوم الاكبر في يوم القيامة.
ستظهر اشياء كثيرة. النار التي وعدها الله الذين كفروا ستظهر. الجنة التي وعدها الله الذين امنوا ستظهر. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم تأتي معجزة قرآنية كبيرة في قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.
ثم يقول الله سبحانه بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. في هذه الآية نقاط يحسن أن نفهمها واحدة واحدة. أولى هذه النقاط قوله تعالى ولما يأتهم تأويله. ليس المقصود بتأويله تفسيره، فتفسير القرآن واضح ظاهر، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنما المقصود بتأويله ما يقول إليه أمره، ما يقول إليه أمره، كأن الآيات التي في القرآن الكريم مبادئ وأوائل لأشياء ستظهر آثارها في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، فالمآل قريب أو بعيد سيأتي. فهؤلاء استعجلوا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولو أنهم تأنوا وتمهلوا لظهر تأويل ذلك القرآن ومآل أمر كثير من آياته، ولكن ماذا نفعل وهم مستعجلون. قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك الكاف للتشبيه، يعني شأنهم في ذلك التكذيب هو شأن الأمم التي سبقت. إذن فعلة الكفر المزمنة في الأجيال التي سبقت والأجيال التي عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وأجيال الكافرين التي ستأتي إلى يوم الدين، العلة المزمنة المتوارثة واحدة، هي أن الكل يكذب إذا جهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نحن اليوم نقول عن الشيوعيين انهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الصليبية العالمية انهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الصهيونية العالمية انهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الوثنية العالمية انهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالمكذبون جميعا هذا مبدأ امرهم، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولو انهم كانوا منصفين مع انفسهم لتعلموا ما يجهلون. قاعدة تقول لا ينبغي للعالم ان يسكت على علمه، ولا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله. مش العالم يكتم العلم، وانما عليه ان يبلغ. والجاهل ايضا لا ينبغي له ان يكتم الجهل، وإنما عليه أن ينطق ويقول للناس علموني لأني جاهل. ويقولون أيضا يضيع العلم بين اثنتين، الحياء والكبر. الحيي أو الخجول لا يتعلم أبدا، والمتكبر لا يتعلم أبدا. الخجول في دار جهله ثم يظهر بمظهر الساكت الفاهم، وما هو بفاهم شيئا، لكنه لو تغلب على الخجل ثم قال اني لأفهم
أنا لا أفهم هذا الموضوع، أريد أن أفهم أكثر.
لا استطاع أن يفهم.
وكذلك المتكبر لا يتعلم أبدا، لأن المتكبر حينما تحدثه يقول لك أنا أفهم منك، أفهم أكثر منك، وهو معتقد في قرارة نفسه أنه يفهم أكثر من الناس جميعا، فهو ليس في حاجة إلى علم جديد، وما دام قد رضي بهذا الحد فإنه لا يتعلم أبدا ولن يفهم أبدا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. انظر، كلمة انظر كلام وجه للرسول، انظر ما هي أداة النظر؟ العين. انظر بعدها يقول كيف كان عاقبة الظالمين، انظر عاقبة الظالمين، الرسول ما رأى شيء بعينيه، ما رأى مصارع الظالمين السابقين ولا رأى مصارع الظالمين القادمين، ما رأى شيئا. انظر، لكن كلمة انظر تساوي كلمة اعلم، اعلم، فالله يحدث النبي بفعل الرؤية، انظر، ويقول له ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوك، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما علمك. إذن أفعال الرؤية هذه المخاطب بها الرسول تعني العلم وليست الرؤية الجسدية. طيب، لماذا استعمل الله بدل فعل العلم استعمل فعل الرؤية؟ لأن تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كأنها رؤية حقيقية، لأنه علم يقيني ثابت لا شك فيه، فالله يقول لنبيه فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ثم يقول أقول ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالظالمين. منهم من يؤمن به، يعني من يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به. قلت إن هذه وحدها معجزة، ما هو وجه الإعجاز فيها؟ هؤلاء كذبوا رسول الله، معروف أن عاقبة الظالمين الذين ذكروا لرسول الله وقال له الله انظر، انظر كيف كان عاقبة الظالمين، الإبادة، عاقبة الظالمين هي الإبادة. ماذا فعل الله بالمكذبين لنوح؟ أبادهم بالطوفان، به الطوفان أخذ قوم نوح. وماذا فعل الله بالمكذبين من قوم هود؟ أبادهم، أبادهم بريح عقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وماذا فعل الله بقوم صالح لما كذبوه؟ أبادهم بالصيحة، صيحة جعلتهم منتهين متعصبين. وماذا فعل الله بالمكذبين لنوح؟ أبادهم بالائتفاف، جاء نوح، جاء جبريل فحمل ديارهم سدوم وعمورة ثم قلبها عليهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. هذه عاقبة الظالمين. فهل سيفعل الله ذلك بأهل مكة؟ الجواب لا. ليه؟ ومنهم من يؤمن به، من الإعجاز العجيب، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالظالمين وربك أعلم بالمفسدين. منهم من يؤمن به، نعم، خذوا بالكم، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أرض الطائف رجموه بالحجارة 10 أيام كاملة، 10 أيام بقيها في الطائف ما تفتحلوش باب ولا قلب، أو عادوا إلى الصبيان والمجانين يقفون صفين، والرسول يسير في الوطن والأحجار يرجم بها من الصفين، فكان يجلس في الأرض ويضع يديه على رأسه فكانوا يقيمونه
يجوا يوقفوه لاجل يتلقى ضربات في راسه. ما تقعدش وقت 10 ايام كامله، دمه يسيل، دمعه يسيل، عرقه يسيل، وياتي جبريل فيقول له ان ربي قد امرني ان اطيعك في قومك لما فعلوه معك. لو امرتني معي مع الملك الجبال ان اطبق عليهم الاحسابين جبلين في مكة انا اطبقهم. قال له لا يا اخي جبريل، لا، ما بعثت صحابا ولا لعاب ولا فحاتا ولا كتاما، انما بعثت رحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ثم قال كلمة عجيبة ينبغي ان نتذكرها، قال يا اخي يا جبريل اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. انا بنتظر يا جبريل، اذا كان هؤلاء يكفرون فربما خرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. تعالوا على نوح عليه السلام. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو، استمر يدعو يا الله 1000 سنة الا 50 عاما، وجرب الناس تجربته الشخصية، تجربة نوح الشخصية جاءت في القرآن. قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. البعض بيفهم ان نوح كان مركزه مهزوز ويقول هذا الكلام، كان غلطان ليه يقول كده، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على حق لما قال هذا الكلام. ابدا، نوح رسول لا ينطق عن هواه، ومحمد رسول لا ينطق عن هواه، ولكلام هذا معنى ولكلام هذا معنى. اما كلام نوح فهو كلام الرجل المجرب 950 سنة ينتظر الذرية حينما تأتي، فتأتي اشد ضراوة، فقال هذا الكلام. ولم يقل نوح هذا الكلام ايضا بناء عن تجربته الشخصية مع قومه فقط، ولكن بناء عن كلام الله الذي قال له واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. زيادة لا، يبقى اذا لزمتهم ايه؟ يبقى اذا نوح يقول ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ما بيولدوش. ويبقى نوح طلب مستحيل لنفسهم قطع خلافهم مرة، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ينتظر الذرية التي تتخلف؟ هل انتظار محمد صلى الله عليه وسلم للذرية التي ستخرج بناء عن وعد الله ايضا، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ومنهم من يؤمن به، من قوم هؤلاء الكفر من يؤمن به، منهم، منهم هم او من ذريتهم. انظر، ابو جهل ما امنش لكن ابنه امن، عكرمة امن، الوليد بن المغيرة لم يؤمن لكن خالد بن الوليد آمن، العاص بن وائل لم يؤمن لكن بطل الإسلام عمرو بن العاص آمن، وهكذا وهكذا وهكذا. وجدنا أن حملة الدعوة الإسلامية وأن صحابة رسول الله جميعا كانوا من الكافرين، هم صحابة النبي يوسف، أحسنهم أبو بكر كان كافر، يليه عمر كان كافرا، يلي عثمان كان كافرا، علي كان طفلا صبيا، كلهم اذا ما عدا الصغار كانوا كفر من قبل فدخلوا في الاسلام. اذا مجموعة الذين حاربوا مع رسول الله وحملوا الاسلام من بلد الى بلد ومن فتح الى فتح كانوا اما كافرين او اولاد كافرين. اليست معجزة أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة مكية، هي سورة يونس، يقول له وهو في مكة ما معاش عدد الأصابع، لم يسلم معه إلا قليل،
يقول له ومنهم من يؤمن به. اهل مكة هيدخلوا الاسلام. وقد كان اصبح الاسلام مكون من ثلاث طوائف. اهل مكة الذين هاجروا ويسمون المهاجرين. اهل المدينة المقيمين ويسمون الانصار. اهل مكة الذين فتحت عليهم مكة وهؤلاء يسمون الطلقاء، لان الرسول قال لهم حينما فتح مكة يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. مفيش ايه طلبات، اذهبوا فانتم الطلقاء. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي ايضا في اهل مكة من لن يؤمن بالقرآن ابدا. وربك اعلم بالمفسدين، يعلمهم الله واحدا واحدا الذين لن يؤمنوا به وسيموتون على كفرهم، وهم الذين قال الله عنهم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وربك أعلمهم فيك. وإن كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن كذبوك وأصروا على تكذيبك لابد أن تبرأ منهم. وهنا نجد القرآن الكريم لا يكتفي منا بأن نكون موحدين، مش كفاية أنك تقرأني موحد، إنما يلزم مع التوحيد أن تبرأ من المشركين. التوحيد أولا والبراءة ثانية. في القرآن الكريم سورتين اسمهما الإخلاص، سورة قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، وسورة قل يا أيها الكافرون اسمها أيضا سورة الإخلاص. قل هو الله أحد بتحدد توحيدك وإيمانك بالله وحده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكافرون بتحدد البراءة ممن ليس موحدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل. تبعت عملي علي وحدي، لا تحملون شيئا من عملي، وأنا بريء مما تعملون. أعمالكم تتحملون مسؤوليتها، وكل واحد يتحمل مسؤولية عمله. فأنتم مسؤولون عن شرككم، وأنا مسؤول عن توحيدي ودعوتي. أنتم بريئون مما أعمل، بريئون من ديني، وأنا بريء من دينكم، أو كما قال لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. لكم دينكم ولي دين. وإن كذبوه فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم يقول الله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ماذا يقول الله في هذه الآيات؟ كثيرون يستمعون إليك، يقعد في مجلس الوعظ أو يتسلل من الخلف. أخنس بن شريخ، أبو سفيان، آخرين يتسللون من الخلف من وراء دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، يستمعون محمدا وهو يقرأ القرآن، يستمعون إليه. أفأنت تسمع الصم، الأصم كيف تسمعه ولو كانوا لا يعقلون؟ مفيش عقل. ومنهم من ينظر إليه، يبص في وشك وفي تصرفاتك. أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون؟ هنا شيء عجيب. ماذا كان يفعل المشركون القدامى مع رسول الله وهو يتلو الوحي؟ كان منهم من يسمع ولكنه لا يعقل، لانه يسمع سماع مكثف. تواصلنا ويقول بعضهم لبعض لعلكم تغلبون. علشان تغلب محمد اما يتكلم شوش عليه. موجودة في ذلك العصر، نشوش على داعية الحق او نمنعه من الكلام. او نصادره او نقف ضده حتى نمنعه من اداء كلامه. متى كان الكلام يخيف الا المبطلين؟ الناس يخافون من الكلام، ومن الكلام ما هو اقسى وقعا من ضرب الرماح والأسنة ومن طلقات النار. كانوا يستمعون الى الرسول ويتهامسون، واذ هم نجوى، وكذلك كثير من الناس في زماننا يذهبون الى الحفل الفلاني، يسمع ان هناك مأتم في المكان الفلاني، جاءوا بقارئ كبير فيذهب الى هناك ليسمع، او يذهب الى مكان فيه قارئ فيسمع. ما هو هدفه من السماع؟ لماذا ضرب اخر الارض ليسمع في مأتم مليء بالبدع؟ يريد ان يسمع قرآن. فليقل اول ما يجلس كيف يقرأ القارئ القرآن وكيف يستمع هو الى القراءة. اما القارئ فانه قد لحن القرآن على النوتة الموسيقية قبل ان يقرأ، ولذلك هو يقرأ من مقامات معينة، هذا يقرأ من البياتي، ذلك يقرأ من السيكة، وذلك يقرأ من النهوان، وتقطيعات معينة. اذا لكل قارئ مقام موسيقي معين هو يقرأ منه، وهو دارس للموسيقى ايضا، ولذلك لا نعجب حينما سمعناهم يطالبون بان يكون للمقرئين حق الاداء العلني، يعني يبقوا زي ام كلثوم وصباح، وقالوا في كلامهم اننا درسنا الموسيقى كما درسها هؤلاء، وان احنا بنلتزم بالنوتة الموسيقية ايضا، فيكون لنا حق الاداء العلني ايضا. طيب هو يقرأ بهذا الاسلوب والمستمع ايضا يسمع النفس، يسمع القرآن، بدليل ان القارئ يقرأ ايات العذاب فاذا به يصيح من اعماق الله الله اعز يا مولانا الطاعة والله مش عارف التسائل السلعة تنزل بها ازاي الى اخر هذه الالفاظ التي نسمعها والتي تدل على ان القارئ مطرب وان المستمع قد طرب بالمعنى بالموسيقى او باللحن ولم يطرب للايات ولم يفهم شيئا من الايات. والقارئ ايضا يقرأ قطع معينة، يعني ايات محددة، مثلا اذا جئت به في مأتم فهو يأتيك بايات تناسب، عذاب في الطريق فانه ادبيا وذوقيا يتقبع. فمثلا اذا قرأ لك من سورة الصمر ووصل الى قبل الوثيقة الذين سفروا الى جهنم الكبرى، ابوك او اخوك يقول لك ثقة الذين كفروا الى الجنه، يجيب لك ثقة الذين اتقوا ربهم الى الجنه، فيكتب هذه ويمر عليها يقفزها سريعا، يقفزها ولا يقراها، ثم يقرا ما بعدها. ولهم اساليب، يقرا من سراج ايتين ومن سراج ايتين، ثم يختم مثلا بقوله تعالى حسابه مثل، وفي ذلك فليتنافس المدركين. والغبي يتصور ان ختامه مثل، يعني ختام القراءه ده ختامه مثل، يعني استدادة اللي على شراب اهل الجنة من المثل، استدادة الاسم الختم اللي موجود على المشروبات الحلوة الطيبة لاهل الجنة هي من المثل. الختام يعني الجزء الظاهري اللي احنا بنحطه سلة، السلة هناك مثل ده دوكا سياسه لك ختامه مثل، يعني خلاص ختمنا الحفلة الفاتحة زيادة في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، زيادة هو اللي يزال شرف الرسول. اذا هم يقرؤون القرآن بهذا الاسلوب والمستمعون يستمعون بهذا الاسلوب، فلا القرآن احيا قلب القارئ ولا قلب المستمع، ومنهم من يستمعون اليه. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يسمعون، ومنهم من يقرؤون اليه افأنت تهدي، ومع ذلك يقولون انت كذاب، مع ان الذي كان ينظر الى وجه الرسول يعلم ان هذا ليس بوجه كذاب. وكثير من الناس امنوا قبل ان يستمعوا شيئا من الرسول، ما سمعوش ولا كلمه، مجرد انه نظر الى وجهه قال والله ما هذا بوجه كذاب. وش الكذاب معروف، انما هذا وجه صادق فكان يؤمن. الله يقول له منهم من ينظر اليك والى اعمالك وتصرفاتك وهو في الوقت ذاته لا يؤمن بك، لانه جاءك معاديا وكل اعمالك الطيبه تغيظه وتحنقه، فهو يفسرها تفسيرات غامضة وتفسيرات معادية. وما أكثر الذين يحقدون على الدعاء ويؤولون أو يشيعون حولهم الشائعات. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ليه ربنا ذكر السمع أولا والبصر ثانيا؟ وليه ربنا ختم آية السمع بقوله ولو كانوا لا يعقلون؟ لقالش ولو كانوا لا يسمعون، بينما ختم آية البصر بقوله ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، لقالش ولو كانوا لا يعقلون، كما قال في آية السمع ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ابن قتيبة قال لأن السمع أعظم من البصر، فالله قال إن من فقد السمع فقد العقل. ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ولو كانوا لا يسمعون قال ولو كانوا لا يعقلون. إذا فقد السمع يعتبر فقد العقل، لكن لم يقل ذلك في البصر، وإنما قال ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ابن الأنباري رد عليه قال له لا، المقصود ليس السمع الحقيقي وهو الجارحة، وليس البصر الحقيقي وهو العين، وإنما المقصود في كل ما يترتب عليه. فالذي يترتب على السماع الفهم، والذي يترتب على النظر ليس المقصود به البصر الظاهري، ولكن المقصود البصيرة. ثم إنه لا مفاضلة بين السمع والبصر، فالسمع أداة من أدوات العلم، والبصر أداة من أدوات العلم، والله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه هي أدوات العلم، وقد وهبها الله للجميع بلا استثناء. فمن قام بهذه الأدوات فسمع وأبصر وفهم فقد نجا، ومن لم يحترم هذه الأدوات فهو شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.